ها نحن نجتمع ثانية حول كلمة الله لكي نتأمل معا أقواله الكريمة إلينا. هذه الأقوال التي تحمل لنا نور المعرفة ليس معرفة المحسوس والملموس، بل معرفة نفوسنا ومعرفة خالقنا الكريم. صلاتي إلى الله أن يجعل من الدقائق القادمة التي سنقضيها معا سبب تغيير دائم نحو الأفضل في حياتنا جميعا. انتهينا المرة الماضية من تدارس الفصل الثالث من عاموس، ورأينا أن دينونة الله على السامرة عاصمة المملكة الشمالية كانت شديدة لأنه كان لديها نور من السماء، مما جعل مسؤوليتها أكبر. بنى أخاب وإيزابل قصرهما على قمة التل في السامرة في أجمل بقعة فيها، وقد كان القصر يغطي قمة الجبل. ومن الواضح أن أخاب وإيزابل كانا يعيشان في قصر فاخر للغاية. لقد قال الله إنه سيبيد القصر تماما، وهذا ما حدث بالفعل، حيث أصبح ذلك التل مجرد بقعة خربة بكل ما في الكلمة من معنى بسبب دينونة الله عليه. بدأنا نتأمل في الفصل الرابع من نبوة عاموس، وقلنا بأننا بدءا من هذا الفصل سنجد سلسلة مؤلفة من ثلاثة فصول تتناول الشعب القديم بصورة محددة، أي الأسباط العشرة للمملكة الشمالية. وفي هذا الفصل سوف يتم تذكيرنا بأن الله في الماضي عاقب الأمة على آثامها، ثم في الفصل الخامس سوف نرى أن الأمة ستلاقي الدينونة في المستقبل بسبب آثامها، وفي الفصل السادس سوف نرى عاموس وهو يدعو الشعب في الحاضر للابتعاد عن الآثام. وسوف ترى صديقي المستمع أن هذا القسم له تطبيق عملي على الشعب في زمن النبي عاموس، وعلينا نحن أيضا في زماننا الحاضر. فيما يحاول عاموس أن يدعو الشعب إلى الرجوع إلى الله، فإنه يستخدم سخرية لاذعة فينادي يا بقرات باشان، والمرجح هو أن عاموس يخاطب الحكام المعروفين بشذوذهم الجنسي، لهذا يستخدم صيغة المؤنث. ثم يستخدم صورة صنارة مغروزة في فك المملكة الشمالية، مشيرا بذلك إلى حتمية تعرضها للسبي. ونقرأ في التاريخ أيضا أنه حينما جاء الجيش الأشوري وأسر الشعب فقد أسر الملكة أيضا، وهذا ينطبق على المملكة الجنوبية حينما تعرضت للسبي البابلي. رأينا في العددين الرابع والخامس من الفصل الرابع من عاموس، رأينا تعبيرا ملفتا للنظر. اسمع ماذا يقول: هلم إلى بيت إيل وأذنب إلى الجلجال وأكثر الذنوب، وأحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثلاثة أيام عشوركم، وأوقدوا من الخمير تقدمة شكر، ونادوا بنوافل وسمعوا، لأنكم هكذا أحببتم يا بني إسرائيل، يقول السيد الرب. كان الجلجال أول مكان قصده الشعب القديم بعد أن عبروا نهر الأردن بقيادة يشوع، وقد صارت الجلجال مكانا مقدسا بالنسبة لهم، وفيما بعد صارت الجلجال مركزا لعبادة الأصنام. ونجد هنا أن اسم الجلجال يقترن بالوثنية أيضا، وهكذا فإن النبي عاموس يدعوهم إلى إكثار ذنوبهم في الجلجال، وهذا يشبه القول في زماننا هذا: تعال إلى الكنيسة كي تقترف الخطية. فالنبي عاموس يستخدم هنا هجاء مرا وتوبيخا قاسيا، وهو يستخدم عبارات ساخرة لتنبيه الشعب إلى ما يقومون به في حقيقة الأمر. نعم صديقي، إن الذهاب إلى الكنيسة يكون محفوفا بالخطر أحيانا، فالشيطان يذهب إلى الكنيسة أيضا، فهو ينهض في صباح يوم الأحد ويبحث عن أي كنيسة تعلم كلمة الله لكي يقوم بتخريب عملها بأية طريقة كانت. لهذا ما أحوجنا للصلاة من أجل الخدام والكنائس التي تعلم كلمة الله باستقامة ونزاهة. حينما كان الرب يسوع موشكا على الموت وكان أعداؤه يخططون لقتله، قضى يسوع وقتا مع تلاميذه 12 في العلية. وربما تعتقد صديقي أن العلية كانت أنذاك أقدس بقعة في العالم، وربما تظن أن إبليس كان منشغلا مع هؤلاء الذين يخططون لقتل يسوع. لكن هل تعلم أين كان إبليس في ذلك المساء؟ لقد كان في العلية هو الآخر. صحيح أنه لم يكن مدعوا، لكنه كان موجودا. فقد دخل إبليس إلى قلب يهوذا الإسخريوطي كي يخون يسوع، وقد دخل إبليس إلى العلية مستخدما قدمي يهوذا. وهكذا فقد يتسلل إبليس إلى كنائسنا المحافظة مستخدما أقدام أحد الخدام أو المعلمين أو أعضاء الكنيسة. ومن المؤسف أننا في وقتنا الحاضر نخفق في تمييز عدونا ونخفق في معرفة أساليبه. في زمن عاموس كان الشعب القديم يأتون إلى مكان العبادة وهم في حالة زيف وكذب، ويشير عاموس إلى أنهم كانوا يقدمون تقدمة شكر تحتوي خميرة. وإن كنت صديقي المستمع مطلعا على سفر اللاويين، فقد تظن أنه من غير المألوف أن يستخدموا الخميرة في تقديماتهم، حيث أن الخميرة تشير إلى الشر أو العقيدة الخاطئة والحياة الشريرة. في النظام اللاوي كان استعمال الخميرة محظورا في عيد الفصح وعيد الفطير وعيد باكورة الثمار. أما في عيد الأسابيع أو عيد الخمسين فكان لابد من وجود تقدمة للرب مؤلفة من رغيفين مخبوزين يحتويان على خميرة. وقد كان عيد الخمسين يمثل بداية ظهور الكنيسة، ولم يحدث أبدا أن كانت هناك كنيسة تخلو من بعض الخميرة، أي من بعض الأخطاء والخطايا. لهذا فقد كانت الخميرة توضع في تقدمة يوم الخمسين، كما كانت الخميرة مستخدمة في تقدمات الشكر. نقرأ في سفر اللاويين الفصل السابع عن شريعة ذبيحة تقدمة السلامة. يقول: إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أقراص فطير ملتوت بزيت ورقاق فطير مدهون بزيت ودقيقا مربوكا أقراصا ملتوتة بزيت. هذا هو جانب الله من التقدمة. وكما ترى عزيزي المستمع، فقد عمل الرب يسوع المسيح سلاما مع الله من أجلنا. وبما أن هذه الذبيحة تمثل المسيح، لم يكن هناك خميرة في التقدمة الأولى. وفي العهد الجديد نجد توضيحا لذلك، حيث نقرأ في رسالة رومية الفصل الخامس والعدد الأول: فإذ قد تبررنا بالإيمان، لا بالأعمال طبعا، فلا يمكننا أن نتبرر بأي شيء سوى الإيمان. إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. والآن رغم أن التقدمة الأولى تمثل المسيح ولا تحتوي على خميرة، إلا أن الثانية تمثل جانب الإنسان، أي أن الشخص الذي يحضر ذبيحة الشكر إنما يقدم نفسه إلى الله. فيقول كاتب اللاويين: مع أقراص خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. ويمكننا أخي الكريم أن نطبق هذا على حياتنا، فأنا وأنت يمكننا أن نكرس حياتنا للرب. وفي بعض الأحيان يتم هذا بطريقة طقسية تسمى خدمة التكريس. وبما أن المعنى الحرفي لكلمة تكريس هو فرز، أو فرز شيء ما باعتباره شيئا مقدسا، فإن هذا اسم مغلوط لذلك الطقس. فلا يمكننا أبدا أن نقدم أنفسنا لله على أننا مقدسون أو كاملون، فلا بد أن تبقى فينا دوما بعض الخميرة إن صح التعبير. لهذا يقول لنا الرسول بولس أيضا في رسالة رومية والفصل 12: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله. لكن لا ينبغي علينا أن نحاول تقديم أنفسنا لله وكأننا كاملون، وإن كنا سننتظر أن نصبح كاملين قبل أن نقدم أنفسنا لله، فلا بد أن حياتنا ستنتهي قبل أن نحقق ذلك. وحينما يدعو عاموس الشعب بلغة ساخرة أن يأتوا إلى بيت إيل والجلجال كي يأثموا، فمن الواضح أنه يقول لهم بأن يقدموا ذبيحة شكر تحتوي على خميرة، وهو لا يذكر هنا الجزء الأول من التقدمة والتي لا تحتوي على خميرة. لماذا؟ لأن الشعب كان بعيدا كل البعد عن الإله الحي الحقيقي. لذلك فإن الشيء الوحيد الذي يمكنهم القيام به هو فعل الشر، ومن المؤكد أن الله لن يقبل ذلك أبدا. أرجو عزيزي المستمع أن تدرك جانب الهجاء والتهكم في حديث النبي عاموس حينما يدعو الشعب إلى الجلجال كي يخطئوا، فهو في حقيقة الأمر لا يدعوهم لاقتراف الخطية، لكنه يقول لهم بلغة ساخرة: هذا هو ما تفعلونه حينما تأتون إلى بيت إيل والجلجال، فأنتم تأتون لكي تخطئوا لا لكي تعبدوا الله. وهكذا صديقي المستمع، قبل أن ترتدي ثيابك صباح يوم الأحد المقبل للذهاب للكنيسة، ربما يجدر بك أولا أن تشثو على ركبتيك وأن تسأل الله عن حال قلبك. فهل ستذهب إلى الكنيسة بقلب نظيف طاهر؟ وهل ستأخذ معك شفتين لن يقولا أي شيء يؤذي علة المسيح؟ إن رسالة عاموس وثيقة الصلة بحياتنا نحن أيضا، وما أحوج كنائسنا إلى واعظ مثل عاموس، فنحن بحاجة لمن يتحدث بقسوة عن الخطية التي تعتمل قلوب الناس في يومنا هذا. فالخطية متفشية في داخل الكنيسة وخارجها وفي قلوب جميع الناس دون استثناء، ولا فائدة ترجى من محاولة إخفائها عن طريق الذهاب إلى الكنيسة أو عن طريق حضور مساق ديني أو حضور ندوة ما. فالشيء المهم هو أن تتواجه مع الرب يسوع المسيح وأن تصحح علاقتك به. والآن يحذر عاموس الشعب من الدينونات التي أرسلها الله عليهم. لنستمع إلى الأخت رندا بينما تقرأ لنا من الآية السادسة وحتى الحادية عشرة من الفصل الرابع من عاموس.
وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، وعوز الخبز في جميع أماكنكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. وأنا أيضا منعت عنكم المطر إذ بقي 3 أشهر للحصاد، وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر. أمطروا على ضيعة واحدة، والضيعة التي لم يمطر عليها جفت، فجالت مدينتان أو 3 إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ضربتكم باللفح واليرقان كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. أرسلت بينكم وبأ على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم، وأصعدت نتن محلكم حتى إلى أنوفكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. قلبت بعضكم كما قلب الله سدوما وعمورا، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب.
إذن يحذر عاموس الشعب من الدينونات التي أرسلها الله عليهم. يقول: وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، وعوز الخبز في جميع أماكنكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. لم يكن هؤلاء يتمتعون بنظافة الأسنان لأن الله أعطاهم معجون أسنان جديد أو غسول فم جديد، بل كانت أسنانهم نظيفة لأنه لم يكن لديهم ما يأكلونه. فقد عاقبهم الله بالمجاعة، لكن هذا لم يجعلهم يرون سوء حالتهم الروحية. فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. وهكذا لم يكن لهذا تأثير عليهم. عدد 7 و8: وأنا أيضا منعت عنكم المطر إذ بقي 3 أشهر للحصاد، وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر. أمطر على ضيعة واحدة، والضيعة التي لم يمطر عليها جفت، فجالت مدينتان أو 3 إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، فلم ترجع إلي، يقول الرب. عاقبهم الله بالجفاف، فالله هو الذي يتحكم في سقوط المطر وليس المتنبئون الجويون. فقد منع الله هطول المطر قبل 3 أشهر من الحصاد، وقد كان ذلك كارثة حقيقية. كذلك لاحظ عزيزي المستمع أن الله كان ينزل المطر في مدينة ما دون أن يسمح بنزوله في مدينة أخرى، وقد فعل الله ذلك كي يريهم أن هطول المطر لا يحدث مصادفة، وإنما بمشيئته وسيادته. وقد كان الجفاف سيئا إلى درجة أن سكان المدينة التي كانت تعاني من جفاف كانوا يلجؤون إلى مدينة أخرى فيها أمطار ويحضرون معهم بعض الماء، وكان من المفترض أن يؤدي هذا إلى رجوعهم إلى الله، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. عدد 9: ضربتكم باللفح واليرقان، كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. ضربتكم باللفح واليرقان، لقد تعرضت المحاصيل للفح الرياح الشرقية القادمة من الصحراء، أما اليرقان فقد كان بسبب الجفاف وانعدام الرطوبة. كثيرا ما أكل القمص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم، يشير هذا إلى وباء الجراد الذي قضى على ما تبقى من المحصول، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. عدد 10: أرسلت بينكم وباء على طريقة مصر، قتلت بالسيف فتيانكم مع سبي خيلكم، وأصعدت نتن محلكم حتى إلى أنوفكم، فلم ترجعوا إلي، يقول الرب. كانت الرائحة النتنة منبعثة من الجثث المتحللة، لكن رغم ذلك لم يرجعوا إلى الرب. صديقي المستمع، هل لا زال الله يتكلم حتى اليوم؟ إن كان كذلك فلماذا لم يعد الإنسان قادرا على سماع صوته؟ هل تلعب المسافة التي تفصلنا عنه ليس جغرافيا بل معنويا؟ هل تلعب دورا في الموضوع؟ أم صممنا آذاننا وملأناها بضجيج هذا العالم؟ لقد عمل المستحيل، وما زال يعمل حتى يرجع الإنسان إليه ويتوب عن خطاياه، لكن إلى متى؟ سيأتي وقت يتعذر فيه على الإنسان أن يقبل إلى الله، أما الآن ففرصة الرجوع إليه ما زالت سانحة، فهل تستغلها مستمعي وصديقي؟